بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك الذي نبدأ فيه شهر الصيام أن يفرج الله سبحانه وتعالى عن المسلمين ما أهمهم وما أغمهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يكفر عنهم سيئاتهم، وأن يبلغهم غاياتهم، إنه على ما يشاء قدير. وبعد، في دروس رمضان سنتكلم عن كتاب الصيام للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، إذ يقول في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب، علم بالقلم وهدى إلى الحق والصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى صراط الله المستقيم، والمبين للناس بالقول والعمل والخلق والإقرار ما نزل إليهم كما أمره الله. فتم بالتنزيل وبالتبيين دين الله الذي اصطفاه لعباده، وجعله خاتمة رسالاته للناس، وبعث لتبليغه وتبيينه خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعد. ففي محاولة للجمع بين مفاهيم القرآن ومفاهيم السنة حول موضوع واحد فيما يمكن أن نسميه بفقه الكتاب والسنة، حاولت تدبر آيات الصيام وما يتعلق به في القرآن العظيم، وتفهم الأحاديث النبوية الواردة في السنة حول ذلك، بغية الإلمام بأطراف الموضوع وجمعها في نسق متكامل، مع النظر فيما يمكن التوصل إليه من حكم شرائع الإسلام حول هذا الموضوع. فأثمر هذا التدبر وهذه النظرات هذا الكتاب الذي رأيت أن أسميه الصيام ورمضان في السنة والقرآن. وإذ أقدم هذا الكتاب للقارئ المسلم الباحث عن أحكام شرائع الإسلام، سواء أكان من أنصار عدم الالتزام المذهبي أو من الملتزمين بالمذهبية، فإني أرجو أن يجد كل منهما فيه ما يقنعه بإيثار عدم الغلو في اتجاهه وعدم التعصب لما يراه من اتجاه. فالحق أحق أن يتبع أين كان، والتعصب الأعمى ليس من شأن المسلم، إنما شأنه البحث عن الحق حيث كان الحق، والتمسك به انتصارا له لا انتصارا لقائله، إلا أن يكون الله ورسوله إذ لا يصدر عنهما إلا الحق. والخطأ فيما ينسب إليهما من فهم الناس لما جاء عنهما، أو من تحريفهم أو من افترائهم. أما الناس غير الرسل فليسوا بمعصومين، وكل منهم مهما بلغ في العبقرية والتقوى عرضة لأن يصيب ويخطئ، والمصيب المأذون بالاجتهاد له أجران، والمخطئ المأذون بالاجتهاد له أجر واحد. أما من لا يملك أهلية الاجتهاد فلا أجر له ولو أصاب، وهو آثم ضال مضل إذا أخطأ. أسأل الله السداد والرشاد والفتح المبين في الاهتداء إلى الحق والصواب، وأسأله تعالى أن يريني والمسلمين الحق حقا، ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من خلال هذه المقدمة اللطيفة يبين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا الدين هو دين الحق ودين الصواب، من تمسك به كان من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة، وكل إنسان ينبغي أن يكون عالما بكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد اختار الله عز وجل لهذه الأمة خاتم الرسالات وخاتمة الكتب، فكان القرآن الكريم فيه كل الكتب السابقة، وكانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمة لكل الرسالات. وأيضا إنما إذا جاءت هذه الرسالة لم تبقى أي رسالة بعدها عن الإطلاق، إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام يدعون إلى العلم ويدعون إلى التفكر، فإذا قرأنا كتاب الله عز وجل ينبغي علينا أن نتفهم هذا الكتاب وأن ندرس هذا القرآن الكريم على بصيرة وهدى، وذلك لا يكون عن جهل، وإنما يكون عن علم، وإنما يكون عن دراية وعن فهم باللغة وعن فهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد غلوا في الدين رأيي فحسب، لا، إنما نريد دائما أن نفكر بماذا جاء الإسلام، ولماذا كانت الوسطية في الإسلام، ولماذا كان هذا الدين دين الاعتدال ودين الخلق الكريم، لماذا يبعدنا الإسلام عن التعصب الأعمى، يطلب منا الحق حيث كان ذلك الحق. لا نريد انتصارا لأنفسنا، إنما ننتصر لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نبعد عن كل خطأ. بعض الناس اليوم ربما يكون جاهلا يقول في دين الله أنا أرى كذا، من أنت حتى ترى؟ إن الذي يرى ينبغي أن تكون عنده أهلية الاجتهاد، فمن وصل إلى درجة الاجتهاد بعد التعلم والجلوس على الركب وتعلم مفاتيح العلوم وبعد ذلك وقراءة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثال هؤلاء يجتهدون، ومع هذا يقولون في أنفسهم نحن نجتهد إما أن نصيب وإما أن نخطئ، فإذا أصابوا كان لهم أجران، الأجر الأول الأجر على الاجتهاد، والأجر الثاني الأجر على الإصابة. أما إذا أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد، وهم يسألون الله عز وجل السداد والرشاد، وأن يفتح لهم وأن يهديهم سبيل الرشاد إلى الحق والصواب. لكن أما الذي لا يملك هذه الوسيلة، وسيلة الاجتهاد، ثم بعد ذلك يريد أن يقول برأيي هذا ولو وافق رأيه الصواب فهو آثم، فهو ضال، فهو مضل، طبعا لأنه إنما فعل ذلك برأيه لا عن علم، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قد فرض الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الشهر الكريم الصيام. قبل أن نبدأ بهذا الشهر ومعانيه لابد أن نعرف في لغتنا العربية ما معنى الصيام. يقال في اللغة العربية صام يصوم صوما، ويقال صام يصوم صياما، فمصدران لشيء واحد وهو فعل صام. وإذا رجعت إلى الكتب فإنك ترى أن الصيام يطلق عن الإمساك عن الطعام، عن الإمساك عن الشراب، عن الإمساك عن النكاح. كذلك كان في الأمم السابقة وإلى الآن ربما يصوم الإنسان عن الكلام، لكن ليست عبادة هذا. أما إذا كان الصوم عن الكلام الفاحش فهذا مما أمرنا الله عز وجل به. طبعا كتب اللغة كلسان العرب والتهذيب يقولون أن الصوم، يقولون إن الصوم في اللغة هو الإمساك عن الشيء والترك له، لذلك يسمى الإنسان المتعبد لله سبحانه وتعالى صائم إذا أمسك عن الطعام والشراب والمنكح. وأيضا يقال عن الذي يسكت الصامت يقال له صائم لأنه أمسك عن الكلام. يقال عن الفرس، وهذه الدابة التي خلقها الله عز وجل وتسمى بالخيل أيضا، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إذا أمسك عن العلف مع قيامه يقوم ولا يأكل، عند ذلك يسمى صائم. وقال النبغة الذبياني في وصف طائفة من الخيول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. فكل ممسك عن الطعام أو الكلام أو السير حتى المشي يقال عنه صائم. وبهذه المعاني اللغوية إنما جاء المفسرون في كتاب الله عز وجل، كما جاء في سورة مريم في الآية 19: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن أي لخالقي لمولاي صوما وصمتا. لذلك الدليل على أنها كانت تسكت عن الكلام قول الله عز وجل حكاية عنها: فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا ظهر لنا أن الصوم قد يقال عن الإمساك عن الطعام والشراب وكذلك عن النكاح وعن الكلام وعن السير أيضا طبعا، لكن اللغة إنما هي التي تكلمت عن الإمساك عن الكلام، ولذلك لا نحتاج إلى مثل هذه التقادير. لماذا سمي شهر رمضان برمضان؟ طبعا رمضان اسم لشهر من أشهر السنة. أشهر السنة إما أن تكون قمرية أي هجرية، وإما أن تكون ميلادية. طبعا الأشهر الهجرية هي التي تبدأ بالمحرم، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في المحرم، ولكن سميت السنة التي هاجر فيها هذه السنة الأولى للهجرة التي ابتدأ المسلمون يؤرخون فيها تاريخ الإسلام، وتبدأ هذه السنة في المحرم. هذه السنة تنقسم إلى قسمين، فيها أشهر حرم وفيها بقية الأشهر. الأشهر الحرم من سنة واحدة عندما تكون محرم، ثم بعد ذلك رجب، ثم بعد ذلك ذو القعدة وذو الحجة. أما من سنتين فتعد بالشكل التالي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. لذلك يقولون: ثلاثة سرد وواحد فرد. أما رمضان فلما اختاروا اسما لهذا الشهر كان ذلك الوقت الذي اختاروا فيه اسم هذا الشهر كانت الدنيا في شدة حر، فالرمض والرمضاء شدة الحر، ولذلك حر الحجارة من شدة حر الشمس التي تحمل فيها أمثال سيدنا بلال وأمثاله من الصحابة الكرام وآل ياسر الذين صبروا في الدعوة إلى الله عز وجل، تحملوا حرارة الحجارة. حتى بعضكم يعلم ذلك أننا عندما نذهب في أيام الصيف إلى الحج أو مثلا إلى العمرة، فالإنسان لا يستطيع أن يطأ الأرض بقدمه فيراها ملتهبة، فكيف بالناس الذين كانوا يعذبون ويقولون أحد أحد لا يبالي وإنما يريد أن يقول لا إله إلا الله. فلما كانت هذه الحجارة وشدة حر الشمس وشدة وقع الشمس على الرمل وغيره، يقال أرض رمضة، أي رمضة الحجارة وأرض رمضاء. ورمض الإنسان رمضا إذا مضى على الرمضاء، وهي الأرض التي اشتد حرها بتأثير الشمس. وفي هذا التعليل سمي هذا الشهر الكريم عندما اختير هذه الأسماء. طبعا لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموا رمضان بالأزمنة، أو سموها بالأزمنة التي هي فيها، فوافق رمضان أيام رمض الحر وشدته فسمي به، هذا شهر رمضان. وكذلك نجد أن كل شهر يسمى باسم من الأسماء، هذا ربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان، وهذا إذا كان شعبان قد ولى وهذا رمضان قد أقبل، فنسأل الله عز وجل أن يقبل منا صيامنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. إذن نحن مع الصيام في القرآن الكريم. طبعا الصيام في القرآن الكريم لو تدبرنا كتاب الله عز وجل لوجدنا أن الصيام ذكر أولا في قصة السيدة مريم عليها السلام، وسيدنا عيسى ولدها أيضا ابن مريم، فكذلك ذكر في حقهما الصيام. الأمر الثاني، كيف نتدبر آيات الصيام التي فرض الله علينا الصيام في القرآن الكريم، كيف نتدبر هذه الآيات؟ كذلك لابد في النتيجة أن نعرف فضائل الصيام في القرآن الكريم. أول ما نبدأ في قصة ذكرها ربنا عز وجل في الصيام عن الكلام في قصة السيدة مريم وعيسى عليهما الصلاة والسلام. أول ما نزل من القرآن عن الصيام بيان صيام مريم عليها السلام عن الكلام، وذلك فيما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن من خلال تدبرنا وقراءتنا للقرآن الكريم يظهر لنا عن الكلام أنه كان من العبادات في شريعة أهل الكتاب، يعني الذي كان يسكت منهم فإنما يسكت عن الكلام وهو متعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك لو نذر الواحد منهم فقال إني نذرت أن أصوم اليوم عن الكلام، فينبغي له أن يوفي بنذره، يوفون بالنذر. أو كان هذا النذر يحول الأمور التي تكون مباحات إلى عند العامة طبعا إلى أمور واجبة. ولذلك هذا الأمر صار صنفا من صنوف العبادات بوجه عام، إني نذرت للرحمن صوما. إذن والنذر يجب الوفاء به. والنذر في شريعتنا معاشر المسلمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام حقيقة. أما القسم الأول من النذر فهو الذي يسمى نذر التبرر، والثاني نذر المجازاة، والثالث نذر اللجاج. أما النذر الأول وهو نذر التبرر، كأن يقول الإنسان مثلا لله علي أن أصوم، لله علي أن مثلا أصلي، لله علي أن أتصدق، هذا من الأشياء غير الواجبة عليه، فإذا نذر ذلك صار الأمر واجبا عليه. حتى لو قال الإنسان لله علي صلاة فلا يبرأ إلا بصلاة ركعتين، ولو قال لله علي صيام فينبغي عليه أن يصوم يوما كاملا عن الطعام والشراب والنكاح. وكذلك إذا قال لله علي صدقة فعليه أن يتصدق بأقل المتمول. هذا بالنسبة للتبرر. أما بالنسبة للنذر الثاني وهو نذر المجازاة، وهذا الذي غالبا لا يخرج إلا من البخلاء، إن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا، إن نجح ولدي لأفعلن أذى، إن ذهبت إلى بيتي فوجدته سالما لأفعلن كذا وكذا. يعني كأنما يشترط على الله شيئا فيجعل الجزاء عبادة مقابل هذا الأمر، مقابل ما يمن الله سبحانه وتعالى عليه من نعمة وخير وفضل وكرم، عند ذلك يفعل تلك العبادة. والإنسان الذي يريد أن يتقرب حقيقة إلى الله ماذا يفعل؟ يفعل الخيرات ويستبق فيها، فاستبقوا الخيرات، وبعد ذلك يترك الأمر إلى قضاء الله وقدره، فما قدره الله لك أنت لا تعرف كنهه على أي صورة كان، إنما يكون ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، فيه الخير وفيه البركة. فدعاء المؤمن عندما يدعو ربه سبحانه وتعالى إما أن يجيبه فورا، وإما أن يؤخر له ذلك إلى الوقت الذي يريد الله، أو يؤجل له ذلك إلى يوم القيامة، ثم بعد ذلك يرى الثواب العظيم فيتمنى أنه لو لم يجب إلى شيء في الدنيا وأنه ادخر له إلى يوم القيامة. أما نذر اللجاج فأحيانا تكون شدة وخصومة ما بين اثنين، إن كان كلامك صحيحا يعني فأتصدق بكل مالي مثلا، أو يأتي من وراء الغضب وإلى غير ذلك، واحد مجتهد قال له إن رسبت في الامتحان مثلا فسأتبرع بكل مالي، لكنه يندم، حتى الثوب الذي عليه يجب عليه أن يندم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع كفارة النذر كفارة اليمين، فإما أن يوفي بنذره وإما أن يكفر عن يمينه. أما هذا النذر الذي تكلمنا فيه فبشكل عام النذر في الإسلام يجب الوفاء به، لقوله تعالى يوفون بالنذر، نعم، وليوفوا نذورهم. هذا إذا تحول من طاعة لم تكن واجبة لكن إلى طاعة واجبة، مثلا مثل السكوت، بعد ذلك لم يكن السكوت واجبا وليس سنة لكنه بعد ذلك صار واجبا، عندما قالت إني نذرت للرحمن صوما. فلذلك في عندنا الآن معاشر المسلمين، لو نوى الإنسان أن ينذر نذرا من المباحات العامة عند ذلك لا يلزم، والله أنا نذرت اليوم أن مثلا افطر على بندورة مثلا، مباح تفطر على بندورة، على خيار، على رز، على أي شيء، هذا مباح. نذرت أن ألبس الثوب الفلاني، هذا مباح، لا ينعقد النذر بالمباحات. ويرى بعض الفقهاء أنه إذا نذر أن يفعل، إذا استوى يعني حكمه وتركه سواء، فيلزمه الأصل عدم الالتزام به على الإطلاق. وبعضهم يرى أنه لو التزمه حتى لا يكون كلامه الذي يتكلم به عبثا، لأنه إذا قصد شيئا، المباح مستوي الطرفين أمر دقيق جدا. قد تنوي مثلا أن تنذر أن تلبس يوم الجمعة الثوب الأبيض، طيب هذا فيه سنة، فإنه يميل، صحيح هو ثوب تتجمل به، لكنه يقصد به سنة في يوم الجمعة، وكذلك النظافة. لذلك أما من نذر أن يفعل ما نهى الشرع عنه، نذرت لله عز وجل ألا أدخن، نذرت لله ألا أشرب الخمر، نذرت لله ألا أزني، نذرت إلى غير ذلك، أو نذرت ما فرض الله علي، نذرت أن أصلي، نذرت أن أصوم رمضان، نذرت أن أودي زكاة مالي، نذرت أن أحج إلى بيت الله الحرام، هذا الفعل. لذلك إذا نذر الإنسان أن يفعل ما نهى الشارع عنه أو يترك ما أمر الله عز وجل بفعله لم يلزم، لأنه في معصية صار، يعني أمرنا الله بالصلاة أم نذر أن لا يصلي. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، بعض الناس يقول له لماذا لا تكلم فلانا، لماذا لا تصل الرحم، يقول له أنا حلفت يمين، وإذا حلفت يمين، يقول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمينه فوجد أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. إذن النذر في الأمور المأمورة، إذن الأصل فيها لا يوجد فيها زيادة طاعة، وهنالك فيها زيادة امتثال في البعد عن طاعة الله، عن معصية الله سبحانه وتعالى، كذلك هذا أمر مطلوب. نعم، أما النذر حقيقة بأي شيء ينعقد فيما يكون فيه طاعة لله عز وجل. أما بعض الهنود مثلا يعذبون أنفسهم، فهل تعذيب النفس قال من أجل أن يهذب نفسه، بيدفن نفسه في الرمال، لا يأكل فترة معينة من الزمان، هل لها غاية شرعية مطلوبة؟ لا، هذه النفس البشرية ليست ملكا لك أيها الإنسان، لذلك لا تستطيع أن تتبرع بأي جزء من أجزائك لأنك لا تملكه أصلا، فكيف تتبرع به؟ هذا هو الأصل مثلا في الشريعة الإسلام. لو أخذنا قصة لصحابي قرشي كان يكنى بأبي إسرائيل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذر في يوم من الأيام أن يصوم وأن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فكان واقفا على باب المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. طيب لماذا؟ قالوا إنه نذر أن لا يتكلم ولا يستظل وأن لا يقعد، فماذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر ماذا أمر، أن يتكلم، لأن السكوت ليس عبادة، ويستظل لأن الوقوف تحت أشعة الشمس تعذيب للنفس، ويقعد لأن القيام أيضا بدون القعود تعذيب للنفس، ثم قال له ويتم صومه. وهذا دلنا على أن النذر في المباحات لا يجب الوفاء به كالتكلم والاستظلال والقعود، وأن النذر في طاعة الله عز وجل كالصوم يجب الوفاء به. دليلنا حديث الإمام البخاري وابن ماجة، وحديث الإمام البخاري وابن ماجة وأبي داود عن ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أي في خطبة الجمعة، إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إذن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نذر الطاعة، ولم يقره صلى الله عليه وسلم على نذر ترك المباح تعذيبا لنفسه. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر عن نذره الذي طلب منه ألا يفعله من التكلم والاستظلال والقعود، فدل كل ذلك على أن المباح لا ينعقد ولا يجب الوفاء به. لذلك من الخير ألا يعذب الإنسان نفسه، من الخير أن يعبد الإنسان ربه، من الخير أن يتقرب إلى الله عز وجل بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يتقرب بما يعذب النفس، فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن السيدة عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. إذن النذر لا يكون إلا في الطاعات، لا يكون في المعصية. يقول بعض الناس: والله أنا نذرت مثلا أن أفعل كذا، وكان معصية لله سبحانه وتعالى، عند ذلك لا ينعقد النذر في المعصية أصلا. ولذلك يرى كثير من الفقهاء أن من نذر في معصية وجب عليه عدم الوفاء بذلك النذر، ووجب عند الإمام أحمد وإسحاق زيادة على ذلك، لأنه فعل المعصية، لأنه نذر فعل المعصية، عليه يجب عليه ترك فعل المعصية وأن يكفر عن يمينه. هذا يعني اعتبر النذر يمين، وعليه أن يكفر عن يمينه، وهو أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة، فإن لم يجد هذه الثلاثة انتقل إلى صيام 3 أيام. وهؤلاء احتجوا بما رواه 5 عن السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وبما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. بعد ذلك سننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذه المفاهيم التي قرأناها في قصة السيدة مريم عليها السلام، كيف أن الله عز وجل ابتلاها بأمر عظيم وكبير، وكل إنسان أراد الله سبحانه وتعالى به الخير فقد ابتلاه البلاء العظيم. ولذلك نجد أن الله عز وجل ابتلى سيدنا إبراهيم بالنار، ابتلى سيدنا نوح بولده، ابتلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تحدث الناس عن السيدة عائشة، ابتلى عائشة بحديث الإفك. لذلك ابتليت هذه المرأة العظيمة بأنها إما بالزنا، وإما أنهم جعلوها زوجة لله فأشركوا فيها. إذن هذا البحث، بحث الابتلاء في القرآن الكريم، سنتكلم عنه إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.